الدرس الرابع والعشرون.
حكم ثالث صلاة ما وعدت في الدرس الماضي، وهي مسألة طويلة جدا، وقد جمعت فيها بحثا طويلا ربع عن 70 دليلا لمجموع الفريقين، ثم اختصرته إلى الثلث، ولكنه الثلث الأهم، ومع ذلك هو بحاجة منكم إلى مزيد من الانتباه والصبر، وأسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. وربما كان شيء من الثقيل معين على المتابعة والانتباه. ولا أظن أننا سنتوسع في مسألة من المسائل كهذه المسألة، لا فيما مضى ولا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. أولا وقبل البدء ببحث هذه المسألة، يتناول الفقهاء ثلاث مسائل فيما يتعلق بتارك الصلاة. المسألة الأولى حكم تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر؟ المسألة الثانية عقوبة تارك الصلاة، هل يقتل أو لا يقتل؟ وهل يقتل على القول بالقتل ردة أو حدا؟ خلاف. المسألة الثالثة متى يحكم عليه بالترك عند القائلين بكفر تارك الصلاة؟ متى يحكم عليه بالترك أنه تارك للصلاة حتى يقال بأنه كافر؟ هل بترك صلاة واحدة أو بالمداومة على الترك؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. وبحثنا هنا نتناول فيه الجزء الأول فقط، وهو حكم ترك الصلاة دون البحث في العقوبة، ودون البحث أيضا في المسألة الأخيرة وهي متى يحكم عليه بالترك. وهذه هي الأساس. ثانيا تحرير محل النزاع. اتفق العلماء على أن من تركها جحدا لوجوبها أنه كافر. ثانيا اتفق العلماء أيضا على أن من تركها وإن لم يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فهو كافر. ثالثا اختلفوا فيما عدا ذلك، فيمن تركها تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها والالتزام بفعلها، هل يكفر أو لا؟ وأنقل لكم هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو في غاية الأهمية فيما يتعلق بتحرير محل النزاع هنا. قال رحمه الله: ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول: أعلم أن الله أوجبهما على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا فيما بلغ، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه. وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو وسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. وهذا الكلام النفيس هو في مجموع الفتاوى 2097. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بتحرير محل النزاع في هذه المسألة، والثالث أن يكون مقرا، يعني مقرا ملتزما، أي مقرا بالوجوب ملتزما بالفعل، والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم بأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. وقبل أن أذكر الخلاف في مورد النزاع، فإني أنبه إلى أن القول بعدم كفر تارك الصلاة لا يعني التهوين من شأن الصلاة، فإن أمر الصلاة عظيم باتفاق العلماء، بل إن العلماء قد اتفقوا على أن ترك الصلاة أعظم جرما في دين الله من قتل النفس المعصومة ومن شرب الخمر ومن السرقة ومن الزنا. وأنقل لكم هنا كلاما لابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. كتاب الصلاة، الصفحة 9. ثالثا، الأقوال في محل النزاع. القول الأول أنه يكفر، وهو مذهب الحنابلة، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع الإقرار بالوجوب والالتزام بالفعل أنه يكفر، وهو مذهب الحنابلة. وقول الحسن البصري والنخعي والشعبي وأيوب السفياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن وسعيد بن جبير، وهو كذلك قول ابن حبيب من المالكية وابن نصر المروزي ومنصور الفقيه وأبي الطيب بن سلمة من الشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو ابن القيم. قال ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة: وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث. وقال ابن تيمية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله جميعا. وقد قال بهذا القول من العلماء المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وابن عثيمين وابن قعود وابن جبرين واللجنة الدائمة وغيره. القول الثاني أنه لا يكفر، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من الحنابلة منهم أبو عبد الله بن بطة ومجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام وابن قدامة رحمهم الله. وذكر النووي أنه قول الأكثرين من السلف والخلف، وهنا نلحظ التقابل، وسيأتي في نهاية بحث هذه المسألة من هو الأظهر والأقرب في هذا العدد. وهذا القول أي أن سالك الصلاة لا يكفر اختاره من العلماء المعاصرين الألباني رحمه الله، وقد انتصر له. رابعا سبب الخلاف، وهذه مهمة، ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف والله أعلم يعود إلى أمرين. الأول الخلاف في العمل، هل يكفر المسلم بالعمل أو لا يكفر؟ فمن قال إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط دون القول والعمل قال إنه لا يكفر، وحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على كفر دون كفر، أو كفر النعمة، أو كفر الجحود. ومن قال إنه يكفر بالعمل أجرى النصوص على ظاهرها وقال إن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. الثاني الذي يعود إليه سبب الخلاف، الخلاف في فهم النصوص التي أوردها الفريقان. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، والمرجئة هم الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط تكذيبا أو جحودا أو استحلالا، والقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا يلزم أنهم من المرجئة، بل إن بعضهم يرحمك الله بعضهم تأثر بقول المرجئة، وكثير منهم أو أكثرهم لا يقولون بقول المرجئة، وإنما قالوا بعدم كفر تارك الصلاة لما فهموه من النصوص، وإن كانوا يقولون بأن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك والترك. خامسا أدلة الأقوال، أدلة القول الأول، أو أبدأ أولا بأدلة القول الثاني أن تارك الصلاة لا يكفر، فقد استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع، وأورد هنا أهمها. الدليل الأول وهو من أقوى ما استدلوا به وتمسكوا به قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الدلالة من هذه الآية أنها قد دلت على أن ما عدا الشرك بالله من الذنوب، ومنه ترك الصلاة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن كان هذا حكمه فهو مسلم، أما الكافر فإنه مخلد في نار جهنم. فدل على أن تارك الصلاة باق على إسلامه فلا يكفر، لأنها من جملة الذنوب غير الشرك. والاستدلال بهذه الآية غير مسلم لأمور. الأمر الأول أن معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء معناها ما هو أقل من الشرك، وليس معناها ما ذكرتم ما على الشرك، بدليل أن من كذب بنبوة موسى وعيسى ومن كذب بالجنة والنار فإنه كافر كفرا أكبر باتفاق أهل العلم، مخرج من الملة، وليس هذا الذنب من الشرك. ثانيا لو سلم بأن المعنى في قوله تعالى ما دون ذلك أي ما عدا ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك. والكفر المخرج عن الملة لا يغفر وإن لم يكن شركا، فإن المكفرات كثيرة دلت عليها النصوص غير الشرك، كالاستهزاء بشيء من الدين أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ليست من الشرك، ولكن دلت النصوص على أنها من المكفرات كفرا أكبر. ثالثا أن ترك الصلاة شرك كما ثبت ذلك من حديث بريدة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة شركا، فالشرك مصطلح شرعي عام يطلق على كل أنواع الكفر سواء كان عبادة مع الله أو نوعا من أنواع الكفر. هذا الدليل الأول، وقد استدلوا بأدلة كثيرة من السنة منها أحاديث فضل التوحيد، وسأذكر يعني بعضا منها. الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رضي الله عنه رديف على الرحل يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. والحديث في الصحيحين، وقد جاء بلفظ آخر عن أنس عن معاذ رضي الله عنهما قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثة، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. أخرجه الشيخان الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والحديث في الصحيحين كذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. متفق عليه. وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. أنا أذكر هذه الأدلة وإن كانت متشابهة في المعنى، لأنها ستأتينا أهميتها فيما بعد فيما يتعلق بالمناقشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلة؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وكذا صحه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. ووجه الدلالة من هذه النصوص كلها أن من نطق بالشهادتين من قلبه فهو مؤمن، وأن هذا هو شرط دخول الجنة، ولم يشترط غير هذا الشرط، لم تشترط الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا غيره، فدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. والاستدلال بهذا النصوص غير مسلم، الاستدلال بهذه النصوص غير مسلم بها، فإن غاية ما فيها بيان فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثواب ذلك، وهي لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مقيدة بقيود في النص، في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، كحديث معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض ألفاظه في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم، أي عبدوه ولم يشركوا به شيئا. والعبادة امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويدخل فيها ابتداء أركان الإسلام. وكذا ما ورد من النطق بالشهادتين يبتغي بذلك وجه الله أو صدقا من قلبه، كما في الأحاديث: صدقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة. انتهى كلامه. فأداء الصلاة من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. الحالة الثانية كما ذكرت أن هذه النصوص لا تخلو من حالين، الأولى وقد سبقت، الحالة الثانية أن تكون عامة، تكون هذه النصوص عامة ليس فيها ذكر هذه القيود السابقة، أن تكون عامة فتخصصها أدلة كفر تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة وهي عامة، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر عند الأصوليين. وانتبهوا معي، ولو أخذنا هذه الأحاديث بعمومها، لو أخذنا هذه الأحاديث بعمومها فقط لصدق الاستدلال بها على إسلام جاحد وجوب الصلاة. فإن قالوا قد جاءت النصوص الخاصة بكفر الجاحد، قلنا كذلك جاءت النصوص الخاصة في كفر التارك مطلقا، وهذا جواب قوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم على الجاحد كان جوابا على التارك. وهذا ثم قال: وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر أدخله الله الجنة، ونحو ذلك من النصوص. الفتاوى مجلد السابع 613-604. فإن هذه الأدلة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لم تشترط كذلك أن يكون مقرا، أن يكون العبد مقرا بوجوب الصلاة. فمن كان جاحدا لوجوبها، جاحدا لوجوب الصلاة، يدخل الجنة لأنه قد أتى ونطق بالشهادتين، وهذا يكفيه على قولهم واستدلالهم. قالوا: لا، قد دلت نصوص أخرى على أن من جحد وجوب الصلاة أنه لا يدخل الجنة بل هو كافر. قلنا: كذلك قد دلت نصوص أخرى أن من ترك الصلاة فقد كفر ولا يدخل الجنة. الدليل التاسع الذي استدلوا به من السنة هو حديث أبي سعيد الخدري، وهو الذي يسمى بحديث الشفاعة، وهو الذي ورد فيه ويسمى بحديث القبضة والقبضتين، وهو الذي استدل به الألباني في كتابه حكم تارك الصلاة، بل هو عمدة كتابه والحديث الوحيد الذي استدل به. وهذا الحديث هو موجود في السلسلة الصحيحة فيما لم يطبع منها، ولكنه استل منها وخرج في هذه الرسالة. فأذكر لكم هذا الحديث لأن الألباني رحمه الله قد استدل به ويراه أنه صريح وفصل في المسألة، وأنه صريح في الشمس بأن تارك الصلاة لا يكفر، فأورده ثم أورد المناقشة عليه بعد ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم: لا تأكل النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يقول، يقول الله جل وعلا: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا خيرا قط، ناسا لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم، عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم. قال: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل من ذلك. فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي عنكم، فلا أسخط عليكم أبدا. الحديث أخرجه معمر ابن راشد في الجامع، وكتابه هذا ملحق بمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق في آخره. قال الألباني بعدما أورد هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وهو عند البخاري ومسلم بلفظ أتم منه، وأوله: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قال الألباني بعدما أورد هذا الحديث رحمه الله، قال: فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا؟ لقد غفلوا جميعا فيما اطلعت عليه، لقد غفلوا جميعا فيما اطلعت عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحة. وهذا الحديث قد أورده ابن القيم في كتاب الصلاة في أدلة القائلين بعدم حذر تارك الصلاة، لكن أورده مختصرا ليس بهذا الطريق. ووجه الدلالة من هذا الحديث، وقد أوردته أيضا يعني مختصرا من كتاب الألباني لأنه عمدته كما سلف، وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم حذر تارك الصلاة أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى أخرجوهم من النار، ثم شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل بحسب إيمانه. ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وهذه اللفظة قد جاءت في بعض الروايات. ولا شك بأن هؤلاء الذين خرجوا من النار برحمة الله جل وعلا، وقد ورد في الحديث: لم يعملوا خيرا قط، أو بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لا شك بأن هؤلاء ليسوا من المصلين، فقد أخرجهم الله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. والمقصود بالخير المنفي في الحديث هو ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. والاستدلال بهذا الحديث أيضا هو محل نظر، فإن الذين خرجوا من النار بشفاعة المؤمنين في المرات الأخرى أي غير الأولى، أو الذين خرجوا ولم يعملوا خيرا قط، لا نسلم بأنهم ليسوا من المصلين، بل إنهم من المصلين، لأن كل من يخرج من النار إنما يعرف بعلامة آثار السجود، فالصلاة ليست داخلة في عموم الحديث لم يعملوا خيرا قط. ويتقرر ذلك من خلال أمرين: أولا، ليس في الحديث الذي ذكروا ما يدل على أن الذين يخرجون بشفاعة الشافعين في المرات الأخرى غير الأولى، أو من يخرجهم الله برحمته ولم يعملوا خيرا قط، ليس عليهم أثر السجود، لم يرد فيه أنه ليس عليهم أثر السجود. ثانيا، دلت الأحاديث الصحيحة أن كل من يخرج من النار إنما يعرفون بعلامة آثار السجود، وأصرح دليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتي لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار إلى آخر الحديث. قال أبو هريرة في آخر الحديث: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. والحديث في الصحيحين، وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فمن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا، إلى آخر الحديث. تظهر دلالة هاتين الروايتين من ثلاثة أوجه على أن كل من يدخل الجنة من أهل النار إنما يعرفون بعلامة آثار السجود، أي أنهم من المصلين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار آدم. ورواية مسلم: وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. وهذا اللفظ يعم جميع الذين يخرجهم الله عز وجل من النار، سواء أكان ذلك بشفاعة الشافعي أو برحمته وهو أرحم الراحمين في القبضة أو القبضتين ممن لم يعمل خيرا قط، فإنهم يعرفون بعلامة آثار السجود. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وليس بالنار، وإنما مقبل بوجهه على النار وهو داخل في عموم من يخرجهم الله ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ويعرف بعلامة آثار السجود، وهذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا. الوجه الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي استدل به حديث الشفاعة: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه ليس لهم علامة آثار السجود، وهو مطابق لحديث أبي هريرة في الصحيحين، يعني في المعنى فالقصة واحدة، مطابق لحديث أبي هريرة في الصحيحين الذي سبق أن ذكره، وفيه التصريح بأن كل من يخرج من النار إنما يعرف بعلامة آثار السجود. وبهذا يتم الجواب على الاستدلال بهذا الحديث. الدليل العاشر من السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. فلاحظوا الحديث، لاحظوا حديث عبادة: وصلاهن لوقتهن، ولاحظوا آخر الحديث: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. فالحديث دال على أن من لم يصلي الصلاة لوقتها، أي تركها حتى خرج وقتها، وهذا هو تارك الصلاة، أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهذا حكم الكبائر غير مكفرة، فدل على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر. وهذا الاستدلال أيضا يناقش من ثلاثة أوجه: الأول أن هذا الحديث قد ذكر عدة أشياء، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، ثم قال: ومن لم يفعل، أي ما سبق ذكره من إحسان الوضوء والصلاة لوقتها وإتمام الركوع والخشوع. وهذا العموم مخصوص منه الإحسان والإتمام المستحب، فإنه لا يستحق العقاب بتركه، ومخصوص أيضا بترك الصلاة عمدا بلا عذر حتى يخرج وقتها لأدلة كفر تارك الصلاة. ثانيا، جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقد أثبت أنه قد جاء بالصلاة ولكن على وجه ناقص، وهذا لا يقال له إنه تارك للصلاة. ومن ترك الصلاة أو ترك شرطا منها أو ركنا منها لم يصدق عليه أنه قد جاء بها على وجه ناقص، بل لم يأتي بها أصلا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو الطمأنينة. الدليل الحادي عشر: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. مللتم؟ أظن ذلك، أظن المشوار طويل يحتاج الجلد والصبر، لكن يعني بدلي أن أتوقف بعد أن أنتهي من أدلة القول الأول وأدلة القائلين بعدم صحة تارك الصلاة وهي قليلة، فهي دليلين، وأتوقف ونجعل أدلة القول الثاني وهي مختصرة وليس بهذا الطول وبهذه المناقشة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة وهو تابعي، هو الذي روى عن حذيفة، انتبه، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه بالثالث فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. لاحظتم؟ وهذا أيضا من الأدلة التي القوية التي يستدلون بها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه الثالث فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. قالوا: فقد أثبت هذا الأثر صراحة أن لا إله إلا الله تنجيهم من النار، مع أنهم لا يصلون ولا يصومون، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. وهذا الاستدلال أيضا غير مسلم، فإن قول حذيفة رضي الله عنه تنجيهم من النار فلأنهم لا يعلمون غيرها، كما هو صريح، كما هو ظاهر من الحديث، فلأنهم لا يعلمون غيرها من هذا الدين، فهم معذورون بترك الصلاة لجهلهم بها، ولا يكلفون ما لا يطيقون. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي لأن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض قال: اجمعي ما فيك منه، ففعل، فإذا هو قائم فقال: ما حملك؟ فقال الله جل وعلا: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي، خشيتك، فغفر له. متفق عليه. قال ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كله باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك، أو فغفر له بذلك. وحديث حذيفة السابق أخرجه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الحاكم وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني في الصحيح. استدلوا أيضا بهذا الدليل الأخير، استدلوا بالإجماع. ولاحظوا أن في أدلة القول الأول ستأتي يعني في الدرس القادم أنه استدلوا بالإجماع، وهنا قد استدلوا بالإجماع القائلون بعدم حكم تارك الصلاة، استدلوا بالإجماع كما حكاه ابن قدامة في المغني. قال رحمه الله: لما انتصر للقول بعدم حكم تارك الصلاة قال: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثا، ولا منع هو ميراث مورده، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام. والاستدلال بهذا الإجماع غير مسلم لأمور. فأولا عدم التسليم بوجود هذا الإجماع أصلا، والدليل وقوع الخلاف كما سبق ذكره في الأقوال، بل إن كفر تارك الصلاة هو المنقول عن الصحابة ولا يعرف عن أحد منهم خلاف في ذلك كما سيأتي في أدلة القول الأول. فكيف يقال بأن الإجماع على خلاف؟ ثانيا، إن عدم العلم بعدم إقامة أحكام المرتد على تارك الصلاة ليس علما بالعدم، إذ قد يكون ولم ينقل إليه. ثالثا، أن كثيرا ممن يترك الصلاة يدعي الإسلام وربما صلى أحيانا، فلا يلزم من القول بكفر تارك الصلاة إجراء أحكام المرتد عليه. فإذا كانت أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها قد جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله ممن لا يشك في كفره، وقد نزل القرآن ببيان نفاقه، فلا أن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وقد ذكر هذا التوجيه وهذا الجواب شيخ الإسلام تيمية. وبهذا ننتهي من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، ونقف هنا ونكمل أدلة القول بكفر تارك الصلاة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأظني قد تجاوزت الوقت، فمعذرة عن هذه الزيادة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، ولعلنا نأتي بهذه الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.